الحمد لله رب العالمين، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هي الأصل في الاهتداء، وهي الأساس في الوعي والفهم والإدراك للحقائق، واختيار الوجهة والمسار والاتجاه عند كل مؤمن صادق. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصبور الشكور البدر والسراج والنور المنيب الخاشع والكريم المتواضع حامل أسرار النبوة والرسالة، فبه ختمت وارتفعت منزلته وعلت وعظمت. صل اللهم وسلم وبارك على منقذنا من الضلالة ومعلمنا بعد الجهالة ومبصرنا من العماية من ختمت به الرسالة، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الواعين عنه أسرار الخطاب والمتلقين بخير الآداب لدلالات الهدى والرشاد والصواب، والعاملين بالمنهاج الأمثل الأجمل الأصوب الأرشد الأفضل الأكمل الأطيب فيما تعاملوا به مع أنفسهم وأسرهم ومجتمعاتهم وطوائف الخلق من حواليهم، وعلى آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين أهل البلاغ عن الله، وعلى آلهم وصحبهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم. أما بعد، فإن أمام ما نشاهد ونرى في واقع الأمة من أنواع الاندفاعات بمختلف الدوافع التي تدفع الإنسان لأن يندفع، وخصوصا عند فئة الشباب، فنقرأ في واقع الأمة نبأ المؤتمن على الإنبأ والمؤتمن على الخبر من رب البشر صفوة الله من مضر محمد الأطهر صلى الله عليه وسلم، ونرى كيف يكثر الاستجابة لدوافع تدفع الناس يمنة ويسرة وأماما وخلفا إلى شؤون وأحوال كثيرة فيها ما يكون فيه التنكر للمبادئ وللصفات والقيم، وفيها ما يلتبس فيه الوعي والفهم، وفيها ما يرى بالنظر القصير مظهره فائدة وخيرة، ثم نجد الواقع الذي نعيش ونحياه هو نتائج تلك الاندفاعات التي قامت. وإذا نظرنا إلى النتائج وجدنا أن مختلف الاندفاعات قالت شيئا عند الاندفاع وتصورت شيئا، ثم كان الواقع شيئا آخر، الواقع شيء آخر لم يكن الذي قالته ولا الذي تصورته. فوجب أن يدرك ويعي الشاب المؤمن أمام الدوافع المختلفة كيف يندفع ولماذا يستجيب وأين يضع قدمه ووراء من وعلى أي أساس، وما مكان ذلك من توجيه الحق ورسوله ومن هدي الصحابة والتابعين وسلف الأمة الصالحين، فهي موازين تحميه وتحفظه من أن يكون الاندفاع في تلبيس عليه، في تغرير به، في قلب للحقائق، أو في هوي به إلى هاوية سحيقة أو شدائد ينالها في دنياه أو إلى عذاب في الآخرة والعياذ بالله تبارك وتعالى. وننظر إلى الذين استجابوا لسيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم من الرعيل الأول، اندفعوا إلى التصديق به بالبينة التي جاء بها والحجة التي أتى بها والبرهان الذي أيد به والمنطق الذي تحدث به والوجه الذي كسي بحلة النور والبهاء حتى لا تقع عليه عين إلا علم أنه وجه جليل عظيم صادق الفعل والقيل، من نظر في وجهه علم أنه ليس بوجه كذاب وأنه صدقا مرسل من عند الله. فلما قام الاندفاع على هذا الأساس رأينا الثمرات لهذا الاندفاع، وهي ما تنعم به الأمة من خيرات دينهم في مشرق الأرض ومغربها وحقائق السعادة في الدنيا ثم في الآخرة، كله نتج عن ذلك الاندفاع الذي كان مزموما بزمام تصديق الرسول، وذلك يعني التبعية التامة له وتحكيم على العقل وعلى الرأي وعلى النظرة وعلى التصور وعلى كل ما ينتاب الإنسان أن يحكم هذا الرسول، لحيثية أنه ليس من عند نفسه ولا باندفاع شيء من الكائنات والمخلوقات، ولكن بإرادة الإله الذي خلق، فهو مأمون على وحي الله وشرع الله ودين الله. يقول لهم: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، ويقول لهم: إن أتبع إلا ما يوحى إلي من ربي. فهذه الركيزة الأساسية عند المؤمن أن يكون فيما ينطلق فيه قائما على بينة من الله، بحيث يكون الانطلاق له في مقاصد وأعمال ونيات ومسالك تثمره رضا الرب وتوصله إلى أن يرضى عنه هذا الإله. هذا هو الأساس الذي يندفع به المؤمن. طلب رضوان الله هو المقصد الأسمى لكل من آمن ويعرف سمو هذا المقصد ويتمكن منه هذا المقصد على قدر إيمانه. بضعف الإيمان يضعف إدراك عظمة هذا المقصد، وربما تصورت أنه في الحياة أمام إثبات وجود، خصوصا في مرحلة الشباب، ويقول: من أنا وما دوري وما الذي سيذكر عني وما الذي سأعمله في المجتمع؟ من خلال هذه الاندفاعات التي تعود إلى إرضاء النفس لا إلى إرضاء الرب، تدخل المداخل سواء في المغريات وكذلك في التخويفات. فأنواع الترغيبات والمغريات تأخذ بكثير من الشباب الذين لم يتمكن فيهم مقصد رضوان الله، وأن ذلك أعلى مقاصدهم في الحياة، وأنه بتحقيقه يهون كل شيء، وبفقده لا ينفع شيء ولا يفيد ولا يجدي شيء. شرب هذا الكاس الذي كان عند أولئك الأكياس رعيلنا الأول هو الأساس في حفظ القدم من العويات، وإلا فما دامت المقاصد غير رضوان الله تعالى تنتاب باطن الإنسان وفكرة، فإنه يميل ميلة هكذا وميلة هكذا، وحيثما مالت به الريح مال هنا أو هناك، من باحث عن نفسه، ومن مريد شهرة، ومن راغب في المال، ومن ملتبس عليه الأمور. ففي جانب المغريات يأتي الإغراء، إما بتحسين مستوى المعيشة، وجود الرفاهية وما إلى ذلك، بما يطرح من مشاريع التنمية وما إلى ذلك من غير ضوابط الشرع الشريف، ومنها ما يكون من إشباع الشهوات والرغبات ولو في المكروهات والمحرمات، وينجرف وراء ذلك من ينجرف بأنواع المغريات حتى يتحكم ذلك عليه، يكون أكثر عمره الغالي في توافه المعروضات والمطروحات بواسطة البرامج التي خصصت لذلك من قبل فريق في الأرض لا يزالون سماهم الحق يتبعون الشهوات، لهم إرادة متعلقة بجنسهم من بقية الناس على ظهر الأرض، قال الله عنها: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا، ويهدفون إلى ميل مش يسير، وإن بدأوا بالخطوات ولكن الميل الذي يهدفون إليه أن تميلوا ميلا عظيما. لذا نجده من فترة إلى فترة قد يبرز حتى في التنكر للديانة من أصلها، والتنكر للإيمان بوجود الله من أصله. سمعنا بهذا في مرحلة ماضية، ثم نسمعه اليوم في مرحلتنا الحاضرة متجددا بصورة أخرى، ويستقطب أنواعا من الشباب. هذه المغريات كذلك ما يكون من التخويف والتهديد بأنواع من الفقر، من التعب، من ضنك العيش إلى غير ذلك، مع أن ما يسمع من أفكار على ظهر الأرض أن في هذا النظام رفاهية الناس وأمن الشعوب واستقرارها وازدهار الحياة، شعارات ترفع ثم يكون الواقع والنتيجة غير ذلك في مختلف الدول، وعند مختلف الشعوب. إذا نظرنا بعين الإنصاف والعدل والاستيعاب والشمولية، إذا نظرنا إلى ما يتحقق لأفراد الجماعات ولبعض أهل حزب، فهذا يحصل لهم تحقيق شيء من أغراضهم تحت شعارات يكون تحصيل هذا الذي حصلوه مناقضا لتلك الشعارات من أصلها. هذا يحصل. إذا نظرنا إلى مثل ذلك علمنا أن الاندفاع لابد أن يكون محصنا بحسن طلب مرضات الله، ثم يلزم وسط هذا الحسن أن تكون الهيئة والأسلوب والطريقة والتنفيذ مضبوطا بضوابط الشرع والسنة. قد يكون المقصد طيب والمقصد خير، ولكن التوصل إليه والوسيلة إليه وطريقة الوسيلة إليه لا تكون خيرا ولا تكون قائمة على موافقة الشرع الشريف، حينئذ يحصل الخلل الكثير. فنجد في الرعيلين الأول لما انضبطوا بهذا الضابط مكثوا في مكة المكرمة سنوات، وكان هناك قسوة للسلطة وقسوة لتيار المجتمع عليهم وشدة، وكانوا يؤمرون بالصبر، ولم يودن لهم بالرد على الاعتداءات بالقتال، وكان الجهاد قائما لأنه ليس معنى الجهاد قتال. القتال واحد من صور الجهاد إذا قام على وجهه، إذا قام على وجهه بشرائط واحد، والجهاد واسع. ونزل قول الله لنبيه وجهدهم به جهادا كبيرا قبل أن يشرع القتال، أيام كان القتال ممنوعا ولم يؤذن أو في قتال، ولكن قال وجهدهم به جهادا كبيرا. فكان في مكة مجاهدا صلى الله عليه وسلم جهادا كبيرا أيضا كما وصف الله، متمثلا في حسن بلاغه وبيانه وصبره وتحمله ومتابعته ومواصلته للأمر وعدم ياسه وعدم قنوطه، وبين شؤون هذا الجهاد وترتيب هذا الاندفاع لما جاء إليه وهو في الحجر المستضعفون بمكة الذين يؤذون: يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ ألا ترى ما نحن؟ كان متكئا فجلس وقال: لقد كان في من قبلكم من الأمم من يوضع في حفرة فيؤتى بالمنشار على مفرق رأسه فيشق وينشر لا يرده ذلك عن دين، ومن يؤتى بأمشاط الحديد فيمشط به ما بين جلده وعظمه من اللحم لا يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب ما بين صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكني أراكم تستعجلون. فما أعجبه هذا الاندفاع حتى في استعجال: هل ما تدعو لنا؟ ما تستنصر لنا؟ ليش نحن في هذا الحال؟ يعني إذا عرفت أنك على هدى وعلى حق فاحمد الذي هداك لهذا، واعلم أن العاقبة لك والنتيجة لك، واصبر على ما نازلك وعلى ما أصابك. فكان ترتيب هذه الاندفاعات من رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الرعيل الأول. والحق يقول في بيان هذا: لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، واعلموا أن فيكم رسول الله. لو يطيعكم في كثير من الأمر مما ترون تندفعون إليه وتعرضون من رأي لعنتم، أي حل بكم العنة والمشقة، تكدرت حياتكم ومعيشتكم وتعبتم، لكن يمنعكم من هذا، يوقفكم عند هذا، ما يرتضي لكم هذا الذي تظنون. لو يطيعكم في كثير من لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه. فكان هذه مقومات سلامة اندفاعهم: حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، اندفاعهم سليم، ما ينطلقون انطلاق غير قويم ولا غير موزون. كان الأمر كذلك فنجده يقابل اندفاع سيدنا عمر مثلا بعد غزوة أحد، جماعة من اليهود جماعة من المنافقين لاثوا بألسنتهم الكلام تكلموا على النبي أنه كيف يقول أن رسول الله والهزيمة وقعت في أحد ورجع الناس سبعين قتيل وبقية جرحى، كيف هو كيف لو كان رسول الله كان لو كان كيف هذا النبي كيف دي 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 تكلموا شككون في أصل الدين والإسلام. فبرز ذلك من عدد من اليهود ومن المنافقين، فجاء سيدنا عمر إلى النبي يستأذن في قتل جماعة من اليهود جماعة من هؤلاء المنافقين، فقابل النبي اندفاع هذا يقول له أن بيني وبينهم عهد على اليهود. يقول: يا رسول الله لكن قالوا وقالوا. قال: بيني وبينهم عهد، يعني الذي قالوا ما يقتضي نقض العهد حسب البنود التي كتبناها بيننا وبينهم، وهم متخفون بذلك ويقولون من ورائنا ولم يتجاهلوا ويتظاهروا فما نقض العهد. قال فلان وفلان احنا منافقين. قال أليس يقولون لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله كم من قائل لها ليس من أهلها؟ قال إني لم أمر أن أفتش عن قلوب الناس. إن الله ما أمرنا فتش فما أستحل دماءهم حتى يصرح من يصرح منهم ويقول من يقول قبلك فيؤخذ بها. فأوقف سيدنا عمر هذا الموقف، فتعلم سيدنا عمر تقويم الاندفاعات إذا جاءت ولو بصورة نصر الدين، كما تم تعليمه ذلك فيما بعد في السنة السادسة منه. كان هذا في السنة الثالثة، في السنة السادسة كان صلح الحديبية، وكان الرجوع منك واندفاع سيدنا عمر. يقول فعلى ما نعطي الدنيا في ديننا؟ ألسنا على حقهم على البطل؟ قال بلى. أليس قتلاته في الجنة وقتلهم؟ قال بلى. فعلى ما نعطي الدنيا في ديننا لما نقبل هذا الوضع؟ قال إني رسول الله ولست عصي وهو ناصري. وتكملت التربية عند سيدنا عمر بعد ذلك. فذلك ترى سيرته أيام تولى الخلافة كيف هو، ولا شيء من هذه الاندفاعات إلا مقيد بالقيد وبالميزان وبالنظر في العواقب وبالرجعة إلى الأصل الذي تلقاه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وعندنا بعد ذلك إذا علمنا ذلك يجب نعلم أن أمامنا دعوات كثيرة، منها كما سمعتم باسم الدين، ومنها غير ذلك تناقض الدين. ولكن وجوب الاستبيان والتبين، فمثلا في مرحلتنا الأخيرة وتاريخنا الحاضر المعاصر جاءت دفعات ورثت اندفاعات عند كثير من شباب المسلمين في عدد من الدول لهذه الثورات الأخيرة التي قاموا، ودفعوا الثمن كامل ولا استلموا البضاعة. في أي دولة من الدول قامت فيها الثورات الأخيرة هذه استلموا بضاعتهم؟ في سوريا، في ليبيا، في العراق، فين؟ في مصر، في اليمن، ماشي ثمن دفعوا ونفوس زهزقت وأرواح راحت وهدمت أشياء كثيرة وثروات، وكذلك شؤون أخرى دينية وعلائق بين الناس تخربطت إلى غير ذلك. واليوم مقاساة ومعاناه في كثير من هذه الدول. لو كان هذا الواقع متصورا قبل، هل يندفعون؟ ما كانوا يرضون أنفسهم أن يندفعوا هذا الاندفاع. بعد ذلك ما الذي دفعهم ومن الذي دفعهم بالضبط؟ وقامت منهم طوائف يقولون نحن ما لنا دخل في الأحزاب ولا في السياسة، ولكن نريد صلاح البلدين. جميل، من أين ضوابط دوافعكم وتحت أي راية ومع من تتحاورون وكيف تصلون إلى المقصد الذي أردتموه من صلاح البلد ريان بيان؟ حتى تعلق الأمر بنفسيات وشخصيات، بغينا هذا ينزل، بغينا يطلع، بغينا يغيره، بس وخلاص. ونسيت أصول المبادئ وما 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 يرتجى ويراد من أمثال هذه الأشياء، حتى أن الكثير إذا جلسوا مع أنفسهم وقاسوا الحال الديني والمادي والاجتماعي والاقتصادي والعسكري ما قبل قيام الثورات والآن أنه كان أحسن دينا وحرية وأمنا استقرارا ومحافظة على التراث وعلى الموروث، كان أحسن. وأنه بعد هذا طيب، فكيف يندفع الإنسان بغير بصيرة من غير روية وراء أي شيء كان؟ ومن الذي يدفعكم؟ من هنا كما كانت العصمة عند رسول الله من خلال الوحي في مثل ما ذكرنا من شان صلح الحديبية، وصحيح أن رسول الله لا يقاس بغيره، هم أمور من عند الله، نعم، بقيت عندنا أمته نصوص جاءت عنه هي محل عصمتنا في اندفاعاتنا وفي آرائنا، هي بالنسبة لنا محل حفظنا من الزيغ ومن الضلال. لابد أن نرجع إلى هذه النصوص، ومن أجل وأظهر النصوص التي جاءت وجود هذه الاختلافات والتشابكات والصراعات بين الأمة وفصله فيها، إلى حد أن يقول اعتزل تلك الفرق كلها. هذا نص من حضرة صاحب النبوة، ما يقوم له رأي، ما يمكن يقابله رأي، أمر وتوجيه إلهي، مثل ما قال في صلح حديبة إني رسول الله ولست أعصي وهو ناصر. نقول أنا أتباع رسول الله ولسنا نعصيه، والله ناصرنا. إذا تحرينا في أعمالنا وفي انطلاقاتنا واندفاعاتنا، هذه هي الملامح المهمة فيما يتعلق بتلك الاندفاعات. ويكون الاندفاع الإيجابي لدى الشاب القائم على بصيرة من الإيمان وقصد وتصحيح القصد وموافقة الشرع. نرجع إلى هذا الترتيب الذي كان يذكر عن الإمام السقاف، يقول إننا كل علم بلا عمل باطل، وكل علم وعمل من دون نية هبى، وكل علم وعمل ونية من دون موافقة سنة مردود. تمام؟ وكل علم وعمل ونية وسنة بلا ورع خسران، يخاف على صاحبه عند المقاصة والموازنة ذهابه. شوف إذا بتنتفع اندفع معك الأسس هذه، علم وعمل صحيح قائم على نية صحيحة موافق للسنة، موافق للسنة، ومع ذلك كله في ورع. عليك تورع واحتط واحذر لنفسك واحتط لدينك في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق. إذا علمنا ذلك فإننا نرى كيف اختلطت الأمور علينا، وكيف صارت الأمة تعيش والأيادي من كل محل موجودة في مختلف المحلات والأماكن. فمن لم يمد بصره إلى الأمام ولم يحسن الاهتمام بالإمام وقع في أيدي الطغام وأيدي أهل الفساد بمختلف أصنافهم، الذين قال الله عنهم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. عندئذ نحب منكم في خلال هذه المعاني أو الواجبات أو المهمة لنا في اندفاعاتنا، كيف نسخر طاقات شبابنا وقواتنا وما آتانا الله تعالى في مسلك صحيح. لأن النفس خاصة عند الشباب تميل إلى ما يتعلق بالقوة والجزم في الأمور والقطع المباشر فيها، وما يتعلق بشان ضرب هذا وقتل هذا وإبعاد هذا، ويرى أن هذا متنفسه ويوافق نفسه. وكثير من شؤون تهذيب النفس وما إليها ما تندفع النفس إليها. في هذا نرى أن في مثل الآيات التي قرأناها تليت علينا ولا ينصرن الله من ينصر إن الله لقوي عزيز. من الذين ينصرون الله؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وهذا يقفنا على حد وسطية، ما هي؟ لا يمكن الاستهانة بشأن الصلاة وإيتاء الزكاة وأعمال البر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي يمكن أن توجد مع الفرد في نفسه ومع كل أسرة من أسر المسلمين. إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في كل أسرة يمكن أن يوجد، يمكن أن يتم ويطبق. فإذا لم يوجد وسط الأسر وأخرنا قيام هذا الأمر حتى نتوصل إلى حكومة ونتوصل إلى سلطة من ترجع إلينا، نكون من البداية ما نصرنا الله أصلا. نحن ما نكون ناصرين لله إلا إذا كلما تمكن أقامنا الصلاة وأتينا الزكاة ومرنا بالوفاء نهينا عن المنكر. الذي يقول إيش فائدة من كثرة الصلاة والصلاة ما قاعدة ترتفع وما يهم اليهود والنصارى صلوا ما شئتم ما يهمهم. أيوة إيش تباني نقص الصلاة ولا ندعو بعضها؟ هي الأساس وهي الإيمان. إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة وهكذا شؤون الجهاد نفسها كان يلجأ فيه إلى الصلاة وشرع فيه الجماعة حتى وقت التحام القتال ومع غير التحام القتال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك فلا مجال للاستهانة بهذه العبادات ولا بشانها. إلى جانب نقول أنه سئل عن المصلين عن الصائمين عن المتصدقين عن المجاهدين كل واحد منهم أيهم أعظم أجرا فقال أكثرهم لله ذكرا. فلما جاء للاستهانة بذكر الله لا تقول هذه الأذكار تنفع من وما تغير وضع ما تعمل. قل أنا إن كنت مجاهد ما لي أجر إلا على قدر ما عندي من ذكر وإن كنت عالم وإن كنت مصلي وإن كنت صائم وإن كنت مصدق بفتوى النبي صلى الله عليه وسلم أجري على قدر كثرة ذكري لله. فلا يمكن تتهم بالذكر، الذكر هو الأساس. يقول الله في بدر تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، فكان الاستغاثة هي سبب النصر في ذلك اليوم مع أنهم بذلوا ما في وسعهم. إذا علمنا ذلك نعلم أنه صلى الله عليه وسلم خرج مع ناس لأجل الجهاد، ومن أعظم جهادا منه صلى الله عليه وسلم وأصفى. فسأل بعضهم هلك أبوان؟ قال نعم. قال تركتهما يبكيان؟ قال ارجع إليهما فاضحكما كما بكيتهما. قال ففيهما فجاهد، إني تركت أبوي يبكيان. قال فارجع إليهما وما قبلوا يجاهد معهم. شوف هذا الميزان وهذا الوسطية والاعتدال. إنما يقول بعض طائف المسلمين قال أبوك يبكي ولا يسكت ولا أخرج من دون رضا ولا رضا أم وما إلى ذلك، فأنت أعظم من رسول الله. هذا يبكي. وبذلك عرفنا الانتباه من الاندفاعات. رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيتي. حتى وسط الجهاد وقتال الكفار إذا ما صحت النية قال الله أعلم بنية عدم ما هناك خلاص قطع بأنه. فإذا الأمور قائمة على التحري وقائمة على الورع وقائمة على الاحتياط، لابد لنا من ذلك. حول هذه الأشياء كيفية واجبنا في واقعنا نحب أن نسمع منكم مناقشاتكم وطروحاتكم في خلال هذه الدقائق. وقد طال علينا الكلام في هذا، كنا أحبنا أن يكون أقل من هذا الوقت نتكلم من أجل أن نرى ما عندكم وما عسى أن نستفيد من طرح شؤوننا وأحوالنا ليتم النظر إليها على شيء من الاستيعاب والغوص على أسرار الخطاب الإلهي والنبوي فيما يتعلق بما نحن في صدده. ثبت الله أقدامنا وقلوبنا وإياكم وأخذ بأيدينا، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. فنستمع منكم في خلال هذه الدقائق. في مجموعة من النصوص المتعلقة بهذه المواضيع كانت كتبت في محاضرة سابقة وعنوانها ولا تنازعوا فتفشلوا، ممكن توزع منها بعض النسخ للمراجعة والاطلاع، لكن كل حد من اللي يعرفون طلاب الجامعات والكبار مشان تستوعب العدد الأكثر منهم. تفضلوا من اللي بيقوم؟ هذا شيء من المكتوب بس تنهض من يقوم.
طيب هذا سؤال يقول أحد السائلين: كان اندفاع الشباب يحده عندنا الاحتكام للعقال والمقادمة غالبا في كل قبيلة، برأيك ما هو الشيء الذي أضعف هذه الجزئية في وقتنا الراهن، أو بطريقة أخرى ماذا فقد جيل اليوم؟
نعم، دسائس صنف من المفكرين من غير المسلمين في وضع المسلمين ووصولها إلى واقع المسلمين غير هذا الميزان أو الركيزة التي يكون عليها الانطلاق كان في حياة الناس، بداية من الأسرة إلى القبيلة إلى المجتمع والبلدان، كان هناك انتظام حسن في تواصل الناس ورجوعهم إلى أكابرهم، رجوعهم إلى المقدمين فيهم من أولي الرأي وأولي العلم وأهل العقل وأهل الفهم وأهل التقوى. فكان الأسر زمامها مزموم بكبارها، والحارات كذلك، والقبائل والشرائح كذلك، والبلدان كذلك. وكان لذوي العلم في الدين والتقوى والورع مكانة في الرجوع إلى رأيهم، وأن لا يخالف ما يشيرون به عند الكل. بسبب ذلك كان هناك انتظام عجيب في مسار الناس، وكان سد للفجوات وحصن من النزوات والتجاوزات. وكان من يريدهم صعب عليه أن يخترق أسوارهم هذه. وهذا درس سواء في حضرموت وفي عموم اليمن وفي بقية البلدان المسلمة، درس هذا الوضع، ودرس كيف يفركش وكيف تحل هذه الأواصر والروابط، خصوصا بين الناشئة والشباب وبين الكبار والعقال. تلك الروابط التي كانت تزم الناس في البلدان، وغالب ما يرجع فيها الزمام إلى علماء أتقياء صلحاء أصفياء، لهم عقل ولهم نور وفراسة، فيرجع الناس إليه فيصدرون عن رأي حسن تحت دائرة قال الله عنها: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وقال عنها: وأمرهم شورى بينه. انحلت هذه الروابط والعقد بدراسات، درست كيف تحل بها. قبل 30 سنة واحد في خصوص حضرموت يخبرنا في بعض الدول في الخارج أنه استدعي من بعض الهيئات الجماعات، وقيل له نريدك تخرج إلى حضرموت تستلم مبلغ كبير شهريا مرتب كذا في مهمة واحدة فقط تقوم بها، إيشي؟ تفصل بين الشباب والكبار بأسلوبك، وأنت بأي مظهر أظهر كما شئت بأي شيء رخصة، لكن فقط مهمتك تتوصل إلى أن تباعد ما بين هؤلاء الناس وبين اللي قبلهم أكبر منهم بأساليب. نعطيك دراسات، إيش يهدفون من هذا القطر؟ هذا قبل أكثر من 30 سنة، لما نقول له خرج الحضرموت واشتغل بشغلك هذا بس، قل بس اللي تبغى وحضر لي المجلس اللي تبغى، بس خدهم نحن في هذه المسألة، مسألة إبعاد الشباب عن كبار لا يكونوا لهم مرجع إليهم ولا اعتبار بآرائهم ولا تسليم زمام لهم. تعرف بهذا أن أمثال هذه الأشياء مدروسة لأجل الضر، إيقاع الضر بالمسلمين. فحصل من هذا ما حصل، وصارت المعاناة اليوم قائمة، الأسر القبائل المجتمعات ضعيف فيها زمام رجوع الأمر فيها إلى كبار. ولذلك صار مع انتشار أنواع من الفساد الأخرى التي أخذت مجموعة من الشباب، مقدمهم رئيسهم شيخهم ما يقدر ينفذ أمره فيهم ولا يطيعونه، بل بعض الذين لهم الصدارة في بعض القبائل من جرى ما عصته وخالفته أسرته وشباب قبيلته مرض وقام أيام في المستشفى وتعب وما إلى ذلك. المسألة يجب أن ندركها. قبل سنوات أيضا لما كنا في الدنمارك كان حدثنا بعضهم أن يجلس مع بعض مفكرين من الذين يحبون التدخل في شؤون الناس لما بلاهم الله به من أرى، يقول لي أن يحبون أن تكون في المرحلة القادمة لاعتبار للحكومات ولا لمختلف الزعامات، لا دينية ولا اجتماعية ولا رسمية، إنما يريدون أفكار تنتشر وعبر وسائل الاتصالات وأصحاب كل فكر مع كل فكر، ولا تبقى في عالم مرجعية إلا لكبار من اليهود والنصارى والكفار، هي المرجعية في السياسة وفي الاقتصاد وفي المعلومات وفي كل شيء. أما الناس بينهم الوين أصحاب كل فكر يتخاطبون مع من اتفقوا مع ذاك الفكر عبر وسائل الاتصال قبل ما تنتشر هذه الوسائل، الآن الاتصال هذا الاجتماعي بيسموه التواصل الاجتماعي، كان يقول لي أنهم يريدون بذلك أن لا تبقى هناك مرجعيات ومبادئ حتى للحكومة، تبقى الدول صور والحكومات صور، ويبقى فقط الأفكار هي التي تلعب بالناس، وأهل كل فكر مع أهل كل فكر في العالم يتواصلون ويعملون على كيفهم، ولا مرجعية للقرار والرأي إلا لزمرة من الفجار والكفار. الحوادث اللي حدثت تدل على أن في هذا المسار حصل شيء، ولكن هذا وغيره ما يحصل إلا وأسبابه الأولى ليس تفكير ولايك، أسبابه الأولى ضعف صلتنا نحن، ضعف صلتنا نحن بربنا ووحيه وتنزيله ونبيه الهادي لنا، ما يسلطون علينا إلا بقدر ما تضعف صلتنا بهذا الإله وبهذا النبي، فهم يأخذون تسلطهم من هذه النقطة بالذات. إذا علمنا هذا فنقول المسألة خطيرة ويجب أن نعي الأمر ونرجع إلى أصول الحكمة والعقل والدين قبل ذلك، فنجد أنفسنا أننا محتاجين إلى أن نعيد الروابط تماما بعقلية وبدافع ديني وبمصالح للمجتمع والواقع، نعيد الروابط أن يرجع أمرنا شورى ونرجع إلى كبارنا وعقلائنا وعلمائنا ونحكم الله ورسوله على آرائنا وعلى منطلقاتنا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مقضية وسلم تسليما، ويعطى الآداب النبوية حقها من توقير الكبير ورحمة الصغير والأخذ برأي ذي الرأي والجماعة ويد الله مع الجماعة إلى غير ذلك، ما وجدنا لذلك سبيلا ففيه الحل إن شاء الله تبارك وتعالى. تفضل يتكلم، خلوا يتكلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الضوابط التي ذكرت في الاندفاع الإيجابي للعلم والعمل والنية الصحيحة وموافقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم والورع، اليوم سيدي الناس تتكلم من منطلق العاطفة، أكثر ما يدور في الساحة منطلق عاطفة، وغيب صوت العقل، والمربوط بهذه الضوابط الآراء المربوطة بهذه الضوابط تكون قليلة جدا. ربنا قال في القرآن ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. أظن أن اللي بيدفع بالتي هي أحسن لابد أولا قبل ما يدفع يفكر بعقله حتى يهديه الله عز وجل إلى ما أراد. هذا جانب. الجانب الثاني، لما وقعت الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم أول مرة في الدنمارك ورأينا الناس ما شاء الله انطلقوا والشباب وكل منهم قال كلمته وعبر بطريقته، لكن سرعان ما خفتت هذه لأنها انطلقت ربما والله أعلم بتقديري بالعاطفة. أيضا سمعتكم سيدي في بعض المحاضرات استشهدتم ببيت عجيب جدا وهو من الأبيات التي يترجز بها الشعراء المعاصرين أو نقول الشعر الشعبي، الباب لا تشضى حد الشعرة حتى تدير الفكر في قلادة، بالعقل فكر عشر وقطع مرة ولا يضير الشور في رداد. يعني نحتاج اليوم أنه نرتبط بعلمانا ونفكر بالعقل. السؤال سيدي كيف نفكر، كيف نربط اندفاعاتنا هذه بعقولنا وكذلك بمشورة علمانا؟ لأنه في فجوة اليوم كبيرة جدا بين شبابنا وعلمانا، هذه الفجوة نحتاج إلى أساليب في أنه نرأب هذا الصدع والفجوة هذه نقاربها بها.
نعم، لأنه كما سمعت أيضا هذا الصدع ما بين العلماء وبين الشباب، ما بين الشباب وبين العقلاء والكبار فيهم، ما بين أفراد الأسرة وبين رب الأسرة وما إلى ذلك، درس وخدم وبذلت فيه جهود حتى وصلنا إلى ما وصلنا به. النعي أننا وقعنا في هذا بسبب تخطيط من يعادي، هذا إدراكنا لهذا بداية العلاج. لذلك ندرك أن احنا ما وصلنا إلى هذا الحال إلا بخطط من قبل من يعادي، من يعادي الإنسانية، من يعادي البشرية، من يعادي الصلاح، من يعادي الدين، من يعادي سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يجب أن ننشر هذا الوعي أو نتحاور ونتكلم ونتحادث في حقيقة هذا الواقع الذي نعيشه، وهل بقاؤنا عليه يوصلنا إلى خير ويوصلنا إلى تدارك ويوصلنا إلى صلاح، وإلى متى نفيق وندرك أننا نستدرج وأننا نخدع من قبل شياطين الإنس والجن هنا وهناك. وأنه واجب أن يذكرنا كل ما حوالينا بما حصلت لنا من نتائج عمتها سلبي في كل ما أثمرت هذه الاندفاعات أو الواقع الذي نعيشه من هذا التباعد. مع هذا الإدراك ينبغي فسح صدور أهل العلم لهؤلاء الشباب واستجلابهم بما أمكن من الخلق والمنطق، ولكن مسؤولية أيضا أخرى تتعلق بالوعي من الشباب أنفسهم، يشتغلوا على إخوانهم الشباب في مجالسة ومحادثة ومخاطبة ووضعا للنقاط على الحروف، وتذكيرا بالواقع وبالمسار، وإرجاعا إلى تحريك الإيمان بالحق وبرسوله، وأنه هناك نصوص جاءت يجب أن نعود إليها وأن لا نستتبع من قبل ذا ولا ذاك ممن يتفرج على واقعنا ويكون ضلعا فيه وفي سببه ثم يتشدق بالكلام، وما أكثر التشدق بالكلام. فنقول إننا حذرنا أن نتابع اليهود والنصارى كما قال النبي لتتبعن سنن من قبلكم، خبر تحذير ليكون الواعي منتبها لنفسه ولأسرته ولمن حواليه. فإذا سقط من سقط منا في هذه السقطة وهوى من هوى في هذه الهوة، فلننقذ ما يمكن إنقاذه ولنحافظ على ما بقي، وإذا قمنا بجهد في ذلك فالقليل يبارك فيه. فمهمة أيضا الشباب كل من وعى منهم أن يستنقذ من حواليه من الشباب ويربطهم ربطا جديدا بكبارهم بعلمائهم بصلحائهم، ويسد هذه الفجوة ويبعد هذه الهوة ويمد الجسور للتواصل، فهذا شأن مهم. وبحمد الله سبحان الله مع كثرة الجهود المبذولة بالعكس وللضد، أيضا الله تعالى له من رحمته بالنبي الأمة وبالأمة له سبحانه وتعالى إرسالات يرسل قلوب وتهيئات، فنجد هناك أيضا مع ما وقع استعداد إن شاء الله عند الكثير لأن ينصت ولأن يستمع ولأن يراجع علاقته بواقعه وبكباره وبعلمائه وما إلى ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أنتم يا بإحسان إلى يوم الدين. سيدي اليوم نسمع أصوات كثيرة للإلحاد، وظاهرها قد يكون العلمانية وباطن الفكرة الإلحاد، فنسمع هذا اليوم كثير من خلال الإنترنت من اليوتيوب، وقد وصلت بعض هذه الأصوات إلى جامعاتنا، فكيف نحن الشباب الأكاديميين نتعامل بموقف إيجابي لا سلبي، أولا من الفكرة نفسها، ثانيا عن من نأخذ الكلام وكيف وما هي ضوابط أخذ مثل هذه النصوص مثل هذه الأصوات التي هي ظاهرة اليوم في كثير من الساحات؟ وجزاكم الله كل خير.
نعم، هناك واجب التزود بزاد من العلم فيما يتعلق بمثل ما ذكر الشيخ البوطي في اليقينيات الكبرى وما كتب في هذا المجال مثل العلم يدعو إلى الإيمان وما إلى ذلك من العلامات والدلائل والنصوص العقلية والقطعية التي يقوم بها البرهان على استهجان كل فكرة تنكر الخالق وتنكر الموجد للكون وما فيه وتنكر رسالة الرسول صلوات الله وسلامه عليه. مع التزود بهذا العلم أيضا إعطاء أمثال هذه الظاهرة حقها من حسن البيان وعدم مجرد التهويل أو التكبير أو التصادم، ولكن الاشتغال بما يبعث الفطرة وما يحرك الضمير والعقل والقلب مقرونا ذلك مع حسن النية وحسن خلق وحسن تعامل هو الأساس الذي ينبغي أن يعمل عليه، وكذلك إرادة الاستدلال العقلي والاستدلال النصي في الدين والاستدلال الواقعي من خلال الحوادث القريبة والبعيدة في تاريخنا المعاصر ينبغي أن تحرر، فإن بها يستبان تماما بطلان الادعاءات التي تدعى من قبل أولئك الذين يخالفون الدين. ولذا كان يقول الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله تعالى: إذا وعى الشباب حقائق ما جاء في القرآن مربوطا بمسلك الحياة ليس أمرهم أن يردوا تلك الأفكار الدخيلة عليهم فقط، بل يبصقوا عليها، هم يبصقون عليها إذا وعوا هذا وأدركوا. ولكن صادفت قلة بضاعة مع الناشئة والشباب في الوعي والفهم بالارتباط بالقرآن ودلائله وحقائق الرسالة والاتصال بالرسول فدخلت عليهم فعكرت صفهم، فنردهم إلى هذا الأصل ونبعث فيهم هذا الإيمان ونعرض عليهم الدلائل. فبمثل هذا يكون الحال، وهي من جملة الأشياء التي تطرى على الأمة وتأخذ لها ماخذ وتنقشع وتنكشف إن شاء الله تعالى. حضر الوقت، بقى حد
قال هناك شباب مندفع يريد الجنة يلتقي بلعام متشددين يبيحون لهم التفجير أنفسهم في عمليات انتحارية طلبا للجنة، هل السبب هنا الشباب أم أولئك الدعاء المتشددين؟
أما طلب الجنة وإرادتها أمر مشروع، واللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، ولكن الجنة تطلب من حيث امتثال أمر الحق سبحانه وتعالى واتباع رسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم. فلذلك عندما نرى طلب الشهادة في سبيل الله أمر حسن جيد، ولكن هناك أيضا كيفية ووسيلة وأسلوب، إلى حد أن الصادق ولو لم يقتل كسيدنا خالد بن الوليد حضر 100 معركة وقتل على فراشه، يقول صلى الله عليه وسلم: من سأل الله شهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. نقول قد جاءت أمثال هذه الاندفاعات، فدفع جماعة من التابعين ما هم تابعين في وقت التابعين إلى قتال الصحابة، وقاتلوا السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار واعتقدوا أنهم بذلك سيدخلون الجنة في قتالهم لهؤلاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يفتيهم ويخبرهم ما هم من قتل السابقين، ومن قتل معاهد أو ذمي لم يرح رائحة الجنة، الحديث في صحيح البخاري: من قتل معاهد أو ذمي لم يرح رائحة الجنة، فمنعت الجنة على من قتل. هؤلاء قتلوا ما معاهد ولا ذمي، جاءوا للسابقين الأول هم هجموا الأنصار وقالوا قتلهم يدخلنا الجنة. فكل من ادعى دخول الجنة بأي عمل ما يمكن ذلك. هذا أمر يعني أمر راجع أيضا إلى ضوابط ذاتية شرعية ومرجعية أيضا لأهل العلم. من مشى عليها وصحت نيته يحصل نصيبه سواء من الشهادة أو من دخول الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى. فما أحسن الرغبة في الجنة ودخول الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر عن واحد أنه من أهل النار وكان في المعركة والجهاد استعجل لما أثقلته الجراح فاتكى على سيفه وضعه بين جنبه واتكى عليه حتى مات فقتل نفسه فاستحق بذلك دخول النار. والذي تابعه من الصحابة لما سمع النبي يقول إنه من أهل النار تابعه وهو يقاتل قتال شديد. ثم ظهرت العلامة، العلامة الأولى يهني بهذا الجهاد قال إنما قتلت حمية لقومي. العلامة الثانية لما تخنت جروحه وكثرت عليه اتكى على سيفه في بطن بسيفه حتى قتل نفسه. فرجع إلى النبي يقول أشهد أنك رسول الله. قال وأنا أشهد أني رسول الله. ما ذاك؟ قال الرجل الذي قلت عنه رأيته كذا. قال وأنا أشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاعتبر أن عدم صبره على الجروح وقتله لنفسه في هذا الحال سبب لدخوله كما أن قتل المعاهد والذمي بسببه لا يدخل الجنة. فهل يمكن طلب الجنة بما أفتى النبي أنه لا يمكن به دخول الجنة؟ مشكلة هذا. إذا نردنا ندخل الجنة نرى الله قال لنا كيف ندخلها ومنين ندخل على لسان رسوله. من جي إلى شيء رسوله قال من فعله ما يدخل الجنة ونفعله من شان ندخل الجنة هذا مشكلة كبيرة ما يتأدى. يا ليت الجنة بما تشهينا به من عمل. فإذا كان الأمر كذلك فعلى كل الأحوال يطلع الله على النيات والمقاصد. وكذلك الذي يفتي ويقول مسؤولية كبرى. وبعد ذلك الذي يطيع أيضا عليه مسؤولية. وإذا هل يعذره الله أو ما يعذره إذا وصل إلى حالة سرى فيها ظنه أن هذا هو الحق وأن هذا هو الهدى. هذه أمور مرجعها إلى الله سبحانه وتعالى وهو العالم بها. ولكن نقول كما فرض النبي صلى الله عليه وسلم على الجيش أن يطيع الأمير ذلك أيضا مربوط وموزون بأن يكون أمره موافق لأمر الله ورسوله. سيدنا عبد الله بن حذافة في مرة لما غضبه الجيش الذي معه في السرية وذا يتصرف تصرف غريب قال أولي جمعوا الحطب جمعوا قالوا قدوا علينا قال يدخلوا فينا أنا أميركم قالوا ادخلوا فينا. إلى حد أن بعض الصحابة بدأوا بيدخلون قاموا بعدين تمسكوا بهم بعدين قالوا إنما نحن آمنا بالله وبرسوله تبعنا مشان نسلم من النار. هذا بدخلنا نحن النار وعدنا عنا في الدنيا. فسكن غضبه قال فرفعوا القضية للنبي قال لو دخلوها ما خرجوا منها. يعني طاعة الأمير واجبة إلى الحد الذي ياتي فيه مخالفة أمره. إذا خلاص إذا جاءت مخالفة أمر الله ورسوله لا أمير ولا مفتي ولا صغير ولا كبير يطاعون في ذلك. لهذا قال لذا وإن أفتوك وأفتوك وأفتوك استفتي قال وإن أفتوك. فمسؤولية واقع على الفتوى المفتي وهي كبيرة عظيمة وخطيرة. مسؤولية أيضا على الثاني الذي قبل الفتوى. ما هو كل من قبل الفتوى معذور وهل وصل إلى حد يعذره الله به أو لا هذا أمر عند الله تبارك وتعالى. خصوصا إذا كان موجود في وقته وزمنه من أهل العلم من يبين له يقول لا هذا الفتوى ما تصح لا تقوم على أساس صحيح ودليلها كذا وكذا. فإذن المسؤولية مشتركة ما بين الذي يفتي وما بين الذي يقبل الفتوى. وإن كانت مسؤولية المفتي أشد وأخطر وأكبر فإن بزلة العالم تنتهك الحرمات الأعراض وتسفك الدماء والعياذ بالله تعالى.
هناك سؤال آخر قال هناك شبهة تلقى على أهل النمط الأوسط وبالخصوص مدرسة حضرموت أنها مدرسة تحب الخمول وعدم المشاركة في واقع الأمة ومصيرها. كيف نرد على مثل هذه الشبهات وجزاكم الله خير؟
نقول المدرسة تحب المشاركة الإيجابية تكره المشاركة السلبية. صحيح غاي معلك هذا من أساسها. كل مشاركة سلبية تؤدي إلى ضرر كبير. أما إذا وقفت أمام نصوص تقول لها اعتزل تلك الفرق كلها، فإن سميت اعتزال تلك الفرق كلها ضعف أو جبن فإننا نعده عين الشجاعة وعين الكرامة وعين القوة، لأنه اتباع للنبوة منهج النبوة مثلا. فليست المسألة بالمقاييس. أما الكلام عن مدرسة كمدرسة فجذورها عميقة في وعي الكتاب والسنة وكيفية العمل بها. وهذه المدرسة هي التي أكسبت الأمة أرضا وعددا ثلثيها أو يزيد، ثلثي الأرض انضافت إلى أرض إسلام، وثلثي عدد المسلمين اليوم أصل دخولهم في الإسلام على يد هذه المدرسة. فإن كانت هذه هي السلبية والانعزالية فنريد المدارس الإيجابية والدخولية. إيش عملت؟ أدخلت كم إلى الإسلام؟ أفادت المسلمين في أي مستوى؟ هو المسألة معيق وسياح ودخل وإعلان وإلا واقع ونتيجة وثمرة. فإن كان المسألة فبكل الموازين، ميزان التقيد بالسنة والاحتياط في النية أمر رفيع، مسألة مؤدى الواقع النتائج الثمرات كذلك مقطوع بها. هذه المدرسة هي التي أنتجت وهي التي أثمرت وهي التي قومت وبسببها حوفظ على ذلك. فهذه المدرسة جاءت مثلا إليها الشيوعية وعملت ما عملت ووصلت إلى حدود كبيرة، فكان بها حفظ الدين في القلوب والعقول والأفكار حتى لما انتهت السلطة. لذلك التظاهر بالإلحاد كأن لم تدخل إلى البلد. من فعل إيش؟ من فعل المدرسة، فعل الطريقة. في علمائنا من سجن، في علمائنا من سحل، في علمائنا من اختطف، في علمائنا من سافر وهجر البلد وهو يتألم على ذلك. لكن مفاد ذلك كله أن كانت النتيجة أن هذه الأصوات العنيفة روحت وتلاشت وجلت، وبقي المحافظة على الدين بواسطة هذا الأسلوب قائم بشكل عجيب. حتى الكثير من من زاروا اليمن بعد بذهاب الحكم الشيوعي عندنا شمول البلد، دخلت شيوعية البلد. ما كنا نتصور أن بهذه الحالة ولا أن نجد مثال هذا. هذا من نتيجة المدرسة، هذا فعل المدرسة وهكذا وما إلى ذلك. ونجد أيضا من نتيجة هذه المدرسة ومسلكها أنه مع الشدائد التي وقعت والإرهاب والخوف خفضت مستوى القتل والسحل والاختطاف إلى الحد الذي وقع عندنا، لأن نفس الاتجاه دخل إلى دول أخرى. فكانت النتيجة أن الذين سحلوا والذين قتلوا وأنواع التعذيب كانت أضعاف ما حصل في عندنا في البلد، أضعاف ما حصل في حضرموت من نفس الاتجاه الذي جاء في حضرموت. حتى في سوريا نفسها في الشام جاء نفس الاتجاه، لكن حصيلة وثمرة الدماء التي أسيلت، الأعراض التي انتهكت أضعاف ما حصل عندنا. إذن في المدرسة هذه تحتوي على كيمياء عجيبة، على شيء غريب. مع ذلك الاندفاع والاستناد بقوة عالمية قوية خففت المستوى إلى هذا الحد بذاك الأسلوب. ولولا ذاك الأسلوب لكان أضعاف السحل الذي تم وأضعاف الاختطاف الذي تم، وربما ما عاد وجدنا أثر لأهل العلم باقي فيه، ولكن بواسطة ذلك الأسلوب حوفظ على هذا الأمر. وتماما أسلوب علي زين العابدين والحسن البصري وسعيد بن المسيب ومحمد الباقر وجعفر الصادق وأبو حنيفة ومالك الشافعي وأحمد بن حنبل والحارث المحاسبي ومن في زمنهم من الأكابر هو ده أسلوب مدرسة حضرموت بالضبط. كما أنه في تلك السلطات التي انحرفت انحرافات في كثير من مجراها حفظ على حقائق الدين بواسطة هؤلاء. لو لقيام هؤلاء بالمسلك هذا ما حفظ الدين عندنا بعد الطريقة، لكن حفظ الدين بواسطة هؤلاء من التابعين وتابع التابعين، وهي المدرسة التي مضت عليها حضرموت تماما في مثل هذا، فحافظت على حقائق الدين على مدى هذا القرون وحملت ذلك إلى الغير وأثرت فيه. فالواقع والنصوص تبين مجد هذه المدرسة وعظمتها، فلا عبرة واحد يقول أنت سلبي أنت ضعيف أنت جبان، قل ما تشاء، إذا أنا عند الله صادق مخلص موفق عامل بما يحب فقل ما تشاء، ودع الناس والمدرسة من قواعدها، دع الناس يا قلبي يقولون ما بدا لهم، واتثق بالله رب الخلائق ولا ترتجي في النفع والضر غيره، تبارك من رب كريم وخالق، هو الله لا رب سواه، وكلهم عبيد وتحت الحكم من غير فارقي، نعم بعضهم ممن يحب ويرتضي لطاعته والبعض عاص ومارقي، وبتوفيقه صار المطيع يطيعه خالف بالخذلان كل مفارقي. فهكذا الأذواق الإيمانية والمسالك الإحسانية في المسار يوقظ قلوبنا لوعي أسرار وحيه الذي أوحاه إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ويهينا المحافظة على مدرستنا وعلى منطقتنا وعلى واجبنا نحو الدين والأمة في جامعاتنا ومدارسنا وفي مختلف مراكز حياتنا، يجعلنا في كل ذلك قائمين بما هو أحب إليه وأرضى له، مخلصين لوجه الكريم مقبولين عنده، ويرزقنا سبحانه وتعالى صدق الإقبال وكمال القبول، ويبارك في آل أبي شعيب أهل هذه البيوت وهذه الساحة بركة تامة واسعة، وفي أولادهم وفي أرزاقهم وفي أخلاقهم وفي نياتهم ومقاصدهم، ويبارك في الحاضرين وفي وجهاتهم، واجعلهم جنودا له صادقين في الوفاء بعهده قائمين بما يحبه تعالى في القول والفعل والنية والعمل على المسلك الرشيد والمنهج السديد. اللهم ثبتنا وإياهم على الحق فيما نقول، ثبتنا مع الحق فيما نفعل، ثبتنا مع الحق فيما نعتقد، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، وارزقنا الصدق والإخلاص، ويعدنا من الآفات والعاهات، ورقنا إلى علي المقامات، وانضمنا في سلك من أحببت، وقربنا في من قربت، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنا، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.